من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله سفن النجاة الذين اصطفى ربهم بهم المشارب وجعلهم أئمة حق يهدون بأمر الله إلى العباد وينقذون الناس من غمرة الضلالة والفساد. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله في السر والعلانية أناء الليل وأطراف النهار، تقوى الله التي تزيل الجبال الشوامخ رغم صلابتها وتخلق في النفس موانع من الانزلاق في المعاصي، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في الآية الشريفة بينت ووضحت الجانب الأساسي من جوانب قدرات الإنسان والتحكم من خلال ذلك الجهاز على حالات الانفعال التي تصدر من الإنسان. فالآية أشارت بوجود جهازين قويين أساسيين في حياة الإنسان. الجهاز الأول يسمى بجهاز العقل، والثاني يسمى بجهاز الإرادة، ومن خلال هذين الجهازين ومن خلال هاتين القوتين الأساسيتين يستطيع الإنسان ويتمكن الإنسان ضبط سلوكه الذي يصدر منه أزاء كل موقف وكل ظرف يحدث أمامه في الخارج، من خلال العقل ومن خلال الإرادة. لذا دخل أحد الغربيين لكي يعرف العقل بتعريف، وهذا التعريف رغم قصره ورغم نواقصه إلا أنه يقع في قالب معين من قوالب الإرادة عند الإنسان، فقال أن العقل عبارة عن قوة منظمة. العقل هو قوة منظمة في حياة الإنسان، ومن غير العقل لا يتمكن الإنسان أن ينظم شؤونه وأن ينظم قواعده وفق العقل وبدون العقل. فالعقل مركز من مراكز الانبثاق في تأطير جو التنظيم في حياة الإنسان. لذا دخل هذا المعنى وهذا التعريف في قاموس اللغة، حيث قيل عنه أنه جهاز ينظم سلوك الإنسان أثر الهزات الشيطانية والعنيفة والاضطرابات القاسية التي توجدها الحياة أمام هذا الإنسان. إذن من خلال العقل يحدث التدبير، يحدث التنظيم من خلال العقل، غير أن العقل قاصر على أن يؤدي الدور الإيجابي وهو التطبيق. وظيفة العقل التنظير والتنظيم وتوجيه الأوامر لهذا الإنسان، ولكن الذي يطبق هذه الأوامر وينفذ هذه القوالب إرادة الإنسان، فبدونها يبقى هذا الإنسان مشلولا عن الحركة وعن إيجاد أمر هو مفروض عليه. على ضوء ذلك، الآية التي افتتحنا صدر الحديث تعالج أعتى لحظات الإنسان تمر عليه، أقسى لحظات تمر على الإنسان، وهي لحظات الانفعال. هذه اللحظات تأخذ بمجامع الإنسان، حالة الانفعال التي تصدر من الإنسان بأي صورة وبأي لون وبأي قلم، ما دام زرعت في نفس هذا الإنسان جانب الانفعال أزاء موقف خارجي، فإن هذا الانفعال يأخذ الإنسان إلى مآخذ، بحيث أن الحالة تزداد عنده كوتيرة الجنون إلى درجة أنه ينزلق مع الوتيرة، بحيث أن هذا الإنسان المنفعل خارجا يتلون ويتكيف أزاء الظروف بالضبط كنسيج العنكبوت. تأملوا في هذه الخيوط الرفيعة والضعيفة ولكنها ذات معنى العميق التي يستطيع الإنسان أن يستوحي منها موضوعا. فهذا النسيج أعد من قبل هذه الحشرة أو هذا الحيوان لكي يستفيد من جانب السياج الخارجي كمصيدة للحشرات، ومن جانب آخر يتلون بأشكال مختلفة هندسية رائعة لا كمثلها هندسة. حالة الانفعال بالضبط تأخذ بالإنسان نفس المأخذ، يتلون أزاء الظروف ويتغير أزاء المواقف. تأملوا في عبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفسر الغضب والانفعال والشد عند الإنسان: الغضب في غير مرضاة الله طبعا. يقول صلوات الله عليه وعلى آله الميامين: ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. هذه الرواية تبين لنا أن حالة الانفعال على درجات، على ألوان وعلى أشكال، فلربما يقع الغضب عند الإنسان إلى حد الوسط فيسترجع الإنسان ويستطيع أن يقاوم ويستطيع أن يثبت إرادته أزاء المواقف. ولكن أشد المصائب وأشد المصاعد على النفس إذا بلغت النفس إلى حد الهيجان، إلى حد التوتر والقلق والانفعال، لا يستطيع عندئذ أن يملك نفسه فيتلون ويتكيف فيحمر ويخضر ويصفر أزاء المواقف. هكذا نسيج العنكبوت. بالإضافة على ذلك أن غضبه يترك أثرا على نفسه، أنه يقابل أمام أزاء الموقف الخارجي بروح الانفعال، بروح الشدة، لا بروح الحكمة والعقل والمنطق، فيكون الضحية أو تكون الضحية لغضبه شخص آخر، وهذا ما لا يرضاه الله. وكمثال على ذلك وكشاهد على ذلك في قضايانا العملية وفي واقعنا العملي، كم من امرأة تشتكي من بعلها، كم من امرأة تشتكي من زوجها أنه قد نصب له الشدة والانفعال، فيدخل إلى داره متمركزا عليها بالضرب وبالقوة وبالشدة. هذا الإنسان انعكست موجات الانفعال في نفسه من خلال المواقف الخارجية، فجاء ويبث شدته على زوجه، على حليلته، وتنتهي القصة بالانفصال بين الطرفين. ليس معنى الشدة أن يرفع الرجل يده، بل ربما تكون الكلمة الجارحة أقوى من الضرب، لربما تكون الكلمة الشديدة أعتى وأشد من رفع اليد. الكلمة لعلها تمزق نفس الإنسان ومشاعر الإنسان. لهذا قدم الله تعالى في آية الزواج المودة على الرحمة، فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن المودة كحصن يحجز الإنسان من التعدي أزاء الآخر، سواء كان باللسان أو كان بالكلام أو حتى بلمحات العين وبالوجنات. هذا مصير الانفعال والشدة في حياة الإنسان. لهذا دخل هذا التعريف من حالة الغضب في سلوك الإنسان، وحدد في زوايا وفي مناطات مختلفة. يقول الغزالي، وهو رجل مفكر ورجل قد ألف جانبا من الكتب الأخلاقية، ولست في مقامي شرح هذا التعريف عن الغضب وعن الانفعال بقدر ما وضح الرجل صفات وسمات الغضب وموقعه في نفس الإنسان، فقال: أن الانفعال عبارة عن قوة غريزية خلقها الله في الإنسان لتدفع المهلكات عنه، وقوة الغضب هذه محلها القلب ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام، وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات عن نفسه. هذه الحالة عندما تتسيطر هم المنفعل أن يدفع المهلكات عنه، إيجاد التبريرات، لماذا فعلت هذا؟ يقول: من باب التبرير لأجل كذا وكذا، وكلها تبريرات. ولماذا لم تفعل كذا؟ لأجل كذا وكذا وكذا، وكلها تبريرات دفع المهلكات عنه قبل وقوعها، وإلى التشفي والانتقام من الغير بعد وقوعها. هذا تعريف جميل من الرجل رغم ما يحمل من النواقص الأدبية والأخلاقية. إذن نريد أن نستلهم من خلال هذا التعريف ومن الآية الشريفة العناوين الأساسية التي يريد الله بيانها من خلال حالة الانفعال والغضب. العنوان الأول: وعلى العجالة، حقيقة الغضب وموقعه في نفس الإنسان. الغضب على شكلين وعلى صنفين: تارة يغضب الإنسان لأنه رأى منكرا من أخيه، أو رأى معصية من أسرته، أو رأى ما يخالف الدين والشريعة، فذاك غضب هو في محل رضا الله عز وجل، وهو غضب ذو قداسة وذو اهتمام في عالم التشريع، وليس هناك منصف يستطيع أن يفك هذه الرموز التي انطوت في غضب لله سبحانه وتعالى. كأمير المؤمنين عليه السلام الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، لم يبالي ما يقال فيه لأن غضبه لله عز وجل. هذا الصنف الأول من الغضب. الصنف الثاني من الغضب هو الغضب لأجل الدنيا والتغطرس والتفرعن على الآخرين، هذا هو محل الاشتباك ومحل التوهم ومحل انحطاط الإنسان من كيان الإنسانية. الغضب لأجل الدنيا، لأجل ماهية شهوانية في نفس الإنسان. ورد في رواية عن أحد المعصومين صلوات الله تعالى عليه قال: إن الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب، هذه صفات يريدها الإمام والمعصوم أمامنا لكي نعرف موقع الغضب في نفوسنا، لعلنا لا نبالي في حالة الغضب الصورة التي نحن فيها، لعلنا لا نهتم بالكيف التي نعيش في حالة الانفعال، فيقرب المعصوم الصورة أمام أعيننا فيقول: وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه. هذا هو الإنسان، أن تحمر عيناه وينتفخ أوداجه لأجل الدنيا، لأجل تسلية في النفس، هذا هو الإنسان. ودخل الشيطان فيه، الشيطان يمهد السبيل في نفس ابن آدم، فإذا احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وضح للشيطان قنوات السبيل إلى نفسه وإلى داخله، فيهجم الشيطان فيه حتى يستولي على كامل شخصيته. عندئذ تقول ذات الرواية في ذيلها، تقول: فإذا هجم الشيطان فيه أصبح لا يتكلم إلا بلسان الشيطان، لا يتحرك إلا بلسان الشيطان، لا ينطق إلا بلسان الشيطان، وأخيرا لا يفعل فعلا خارجيا إلا بلسان الشيطان. إذن هو الشيطان بالأصل، لأنه تحول إلى مركز من مراكز الدفاع عن خطوات الشيطان. هذا موقع الغضب والانفعال في حياة الإنسان. ثانيا، آثار الغضب. ورد عن الإمام الصادق عليه وعلى آبائه وعلى ذراريه آلاف التحية والسلام أنه قال: الغضب ممحقة لقلب الحكيم. ما أروع هذه الرواية رغم قصرها ورغم جمال ألفاظها وكلماتها إلا أنها تحتوي على الدنيا بأسرها، ممحقة لقلب الحكيم. أين الحكيم في دوره عندما يتصرف أمام الظروف الخارجية؟ كيف يعالج الحكيم القضايا الخارجية والداخلية أيضا؟ لقمان عليه السلام قد أوصى ولده بوصاياه، وتأملوا هذه الوصايا وهي شبه مدونة أو فعلا أنها مدونة في كتاب الله العزيز: ولا تصعر خدك ولا تمشي على الأرض. يوصي ولده بوصايا جمة، وكل وصية من وصاياه تقطر ماء باردا تثلج صدر الإنسان. هذا التصرف الحكيم، بينما الإنسان الذي أعطاه الله زمام السماوات والأرضين ومد له بقوة الأمانة وقيمتها لا يستطيع أن يعالج الظروف الخارجية بالحكمة، حكمته قد مسحت أزاء الغضب أمام الغضب. لهذا الإمام عندما يقول أن الغضب ممحقة لقلب الحكيم، يريد أن يقول أن هذا القلب الشفاف لا ينبثق في أوامره إلا من خلال العقل والفكر والثقافة والوعي والتربية. فإذا ملك غضب الدنيا لهذا الإنسان، إذا ملكه الانفعال، فإن أول أثر يتركه على نفسه هو أن يمسح الحكمة من قلبه. فإذا مسحت الحكمة وانزلقت الحكمة وقبرت، عندئذ لا يستطيع العقل أن يوجه الأوامر، لأن الأوامر لا بد من تطبيقها، والتطبيق قد انغلق، قد انسد باب التطبيق في نفس هذا الإنسان. فإذا أول أثر من آثار الغضب أنه يسحت القلب، يزيل القلب من قيمته ومن واقعيته. الأثر الثاني، وبهذا الأثر أختم حديثي، الأثر الثاني ضياع شخصية هذا الإنسان أمام أخيه الإنسان. بغض النظر أن شخصيته ضاعت أمام الله من خلال الغضب والانفعال، الله عز وجل لا ينظر هذا الإنسان إذا انفعل في نفسه وفي ذاته ولم يعالج حالته بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد خرج من دائرة الله. ولكن كيف هو في دائرة إخوانه وأصدقائه وعموم من يلوذ به من أسرته من أولاده؟ هل هذا الإنسان يفقد أيضا وتيرة الشخصية في نفسه أمام إخوانه؟ عند الغضب تخرج كلمات جارحة وتخرج كلمات نابية تكسر حواجز النفس عند الإنسان، فلا يبالي ماذا يتكلم وكيف يتكلم وعلى من يتكلم. عندئذ يخسر أعز وأعظم صفقة في حياته وهي صفقة الأخوة والرحم وصفحة الشخصية في نفسه أمام الآخرين. لهذا أختم الرواية والحديث برواية ما أعظمها وقد وردت عن أحد المعصومين وهو أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، يوضح السلوك الخارج عند هذا المؤمن في حالات مختلفة، حتى ولو كان في حالة الغضب والانفعال. فقال عليه السلام: وتأملوا في ألفاظ هذا الحديث وفي رقة وعذوبة هذه الكلمات. بدأ الإمام الخطاب بكلمة المؤمن، لأن المؤمن أصلب من كل صلب وأشد من كل الدنيا في حالة الهزاهز. يقول عليه السلام: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمانية خصال: وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة. إن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر والده. هذه رواية قالها أمير المؤمنين في تعظيم شخصية هذا المؤمن وفي سلوكه الخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حالات الانفعال، وأن يجعلنا من المؤمنين ومن المتقين، وأن يجعل بدننا منا في تعب، والناس منا في راحة. وأعظم خطاب وأبلغ بيان ما جاء في كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال صادق العلم عليه وعلى آبائه وذراريه آلاف التحية والسلام، ليت الصياط على رؤوس أمتي حتى يتفقهوا في الدين. في اللقاء السابق تحدثنا حول مسألة شرعية، ألا وهي من عجز عن الركوع الصحيح، أو وبالأحرى من عجز عن الانحناء الصحيح في حالة الركوع. وقد فصلنا هذا البحث وهذه المسألة تفصيلا دقيقا. بقي أن نشير في مضمار هذه المسألة في ذاتها أن نبين من عجز عن حالة السجود. السابق النقطة السابقة كانت من عجز عن الركوع، والآن من عجز عن السجود. ما هو الحكم في من عجز عن السجود على ضوء رأي سماحة آية الله المغفور له العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف وآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني عطر الله أنفاسه الشريفة؟ قال من عجز عن السجود، وللسجود في واقعه له صورتان. الصورة الأولى اتيان السجود على صورته الصحيحة، بمعنى أن يضع الإنسان جبهته على ما يصح السجود عليه على الأرض، وأن يضع المساجد السبع في محلها. هذه الصورة الأولى والأصلية. الصورة الثانية من عجز عن إتيان هذه الصورة فعليه إن استطاع أن ينحني بمقدار يقال عنه عرفا أنه ساجد مع وضع المساجد الست في مكانها، وأن يرفع المسجد يعني محل الجبهة محل السجود يرفع قليلا عن الأرض مع وضع بقية المساجد على الأرض وفي محلها، عندئذ يجب أن يأتي بهذه الصورة. أما من عجز عن ذين من الصورتين فماذا يفعل؟ هنا يقول السيد الخوئي والسستاني فهو أمام شاكلتين. الأولى إما أن يسجد على الكرسي ويضع يديه ويضع المسجد على الكرسي، أو أن يومئ برأسه. يقول السيد السستاني والأرجح أن تكليفه هو الإيماء وليس الصورة وضع الجبهة على الكرسي، وأن لا توضع المساجد السبع في محلها، بمعنى أن تكليفه الشرعي في من عجز عن السجود أن يومئ برأسه فقط. أقول ما بين القوسين. ونهاية الكلام أن هذه المسألة الشرعية قد اقتبست من مصدر الرسالة العملية للسيدين فقط لا سوى الرسالة، فمن أراد التفصيل فإنني حاضر إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين.